الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في الجمال الذي يحبه الله، وقوله في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الآخر: إن الله نظيف يحب النظافة. وفي الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي السنن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفيها عن أبي الأحوص الهشمي رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاة. قال: فلتر نعمته وكرامته عليه. فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن. فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة، والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم. فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم. فقال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وعيشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجمل وجوههم بالنظرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله، ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا: كل ما خلقه جميل، فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه، فلا نبغض منه شيئا. قالوا: ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، وأنشد منشدهم: وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. واحتجوا بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال، ولا يرى في الوجود قبيحا. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعاداة فيه، وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده. ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله، فيتعبدون بفسقهم. وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كان اتحاديا قال: هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية.
هذا فصل طيب لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. إن الله جميل سبحانه، جميل في ذاته، وجميل في صفاته، وجميل في أفعاله تبارك وتعالى. يحب الجمال، يحب الجمال الذي حدد هو مقاييسه والتي تعرفها الفطرة. إذا كون الله جميل وإذا حدث إفساد ستجده من المخلوقات. يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، لأن الحديث سيأتي. ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. طبعا الجمال ليس معناه جمال قسمات الوجه فقط، لأن الله يخلق ما يشاء، ولكن حتى الوجه بالابتسامة والبسط يكون جميلا. وأما حديث إن الله نظيف يحب النظافة فهو ضعيف، ولا يسمى الله نظيفا ولا يوصف لأنه نظيف، فلا اسم ولا وصف، لا اسم ولا وصف. وفي الصحيح: إن الله طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا. وفي السنن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا قراء أفضل أن يرى أثر نعمتي على عبد، لأنه هو يرى سبحانه، ولكن يريد أيضا أن يرى، يعني أن يراه إيه؟ الناس، أن يرى أثر نعمتي على عبده. فأثر النعمة لو كنت غنيا صدقة، وكذلك أثر النعمة أن يبدو عليك مظهر النعيم، فلا تلبس المرقع وأنت تملك أن تلبس الطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يلبس المرقع؟ لا، لم يثبت. لماذا كان عمر يلبس المرقع؟ لأنه لا يجد غيره، أما لو وجد غيره لبس، ولذا لبس علي بن أبي طالب ثوبا مرقعا، ثم لبس عباءة غالية جدا قيل بألف دينار لما وجد. فالإنسان الواجد يلبس، أما الذي لا يجد فإنه يحمد الله ويلبس حتى المرقع لا إشكال فيه. أما أن تتعمد لبس المرقع بحجة أن هذا زهد، فهذا ليس زهدا، ولو كان زهدا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. الصوفية يسمونه الزهد، وهذا ليس بزهد. وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، والأطمار يعني هدوم ممزقة، ملابس ممزقة، فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي مال؟ قلت من كل ما أتى الله من الإبل والشاء. عندك إبل وشاء يعني مليونير ومشيلي بهدوم ممزقة؟ لو الصوفية يقول لك هو ده الواجب، مش كده ولا لا؟ لكن هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفكر الصوفي؟ لا. قال فلترى نعمته وكرامته عليك. فلترى يعني فليرى الناس نعمة الله وكرامة الله عليك. فحبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي هذه الملابس الممزقة ويشتري لنفسه ثيابا جميلة، فالله جميل يحب الجمال. فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعم. تشكر ربنا على النعم أنك تبين هذه النعم، لكن تكون غنيا وتأكل طعاما خبز جاس مثلا، ليه؟ تقول الله زهد، زهد إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخبز الجاف والماء لأنه لم يجد إلا هي، لما وجد أكل لحم الدجاج ولحم الأرنب والبطيخ والحلوى، وكان يذبح شاه، فلما يجد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. أما أنت تجد وتأكل خبزا جافا وتقول هذا زهد، هذا ليس بزهد، هذا بخل. قال وهو جمال باطن اللي هو شكر النعمة، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، تشكر عليها أنك تظهرها وتحمد عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم. وإذا الفرق بين الإنسان والحيوان في الشكل هو طبعا الثياب اللباس، هذا هو الفرق. وإذا الحيوان عالي على طول، كل الحيوانات عالية كلها عالية، وحين تكسو حيوانا يصير مسخا، يعني بعض الناس يجيب قطة كده ويلبسها ويعمل لها فستان كده، ويجيب كلبة ويلبسها بشكل هبل، هبل هبل خالص، ولا بتكون جميلة ولا أي شيء. فهي الحيوانات لم ينزل الله عليها لباسا وريش، الريش هنا بمعنى الثياب الفاخرة وليس الريش الذي ينبت في الجسم. فالحيوانات كلها، كل الحيوانات عارية، صح ولا لا يا اخوان؟ كل الحيوانات عارية، انما الثياب زينة الانسان، زينة الانسان فقط. ان سألت عن غير الانسان نقول لا ندري، والظهر انهم ليس لهم لباس، يعني الحقيقة ان الملائكة لا تلبس وان الجن لا يلبس. والدليل ان الله عز وجل قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم، يبقى غيركم لا، يبقى غير بني آدم لا، لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ودل ذلك على أن عورة الإنسان وهو أكرم مخلوق سوء، بينما عورات الآخرين ليست سوء. فعورات الحيوان سوء، عورة الإنسان فقط هي اللي سوء، مع أنه هو أجمل المخلوقات، هو أجمل المخلوقات، والله جل حبيبه جعل المرأة في الغالب أجمل من الرجل، لكن في كل الحيوانات الذكر أجمل من الأنثى، في الدجاج الديك أجمل ولا الدجاجة؟ نعم بيقول طبعا كل حاجة كل حاجة سبحان الله. فالإنسان أراد الله أن يجمله بليش؟ بالثياب. يبقى الإنسان لا يخلع. يبقى الدعوة للعري التي يتبناها الملاحدة والغرب هي دعوة شيطانية أصلا، لأن الشيطان يريد أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهم. فهناك دعوة للعري ومشاطئ كاملة للعراء، هذا كله مخالفة للجمال وليس لإظهار الجمال. فأقنعوا المرأة والرجل أنه لما يخلع ويمشي في شاطئ العراء هذا جمال، هو بالعكس، هو بالعكس، هو لا يكون جميلا. وقبائل الزولو اللي بتظهر على اليوتيوب عراها النساء والرجال عراها تفقد الجمال، والمرأة كل ما تتغطى تزداد جمال. ومن العجيب الناس تهتم جدا بالمرأة المنتقبة وتظن ان في عيون خلف النقاب ساحرة خلابة، وان هناك وجها لو كشفت النقاب لا الناس كلها خضعوا لهذا الجمال. وربما تكون هي دميمة جدا، لكن كل ما يلبس الانسان كل ما يزداد ايه؟ جمالا، كل ما زاد جمال. فهو هذا اذا مسألة اللباس انت تكتبها بقى هنا خاصة بالانسان، خاصة بالانسان على طول. طيب قال الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، ما هو الملائكة ليس لهم سوءات وليس لهم عورات، لأن الملائكة لا ذكور ولا إنا. الملائكة مثلا مع التقريب فقط زي السحاب كده، السحاب عايز يلبس إيه؟ الشمس لابسة إيه؟ القمر لابس إيه؟ النجوم والكواكب لابسة إيه؟ البحر لابس إيه؟ الحجار لابس إيه؟ ما فيش. فالملائكة أيضا لا ذكور ولا إناث، صح. ومن قال هم أناس إيش؟ هم إناث كفر. ومن قال هم ذكور حقيقيين كفر أيضا، لأن هم لا ذكور ولا إناث، هم ذكور من باب إن جنس الذكورة أعلى من جنس الأنوثة فيخاطبون بذلك، لكن كما تقول الجبل ذكر. والجبل ذكر ولا أنثى؟ ما؟ فالملائكة ليس لهم عورات، والجن أيضا ما ندري كيف، لأنه ليس لهم ثياب خالص. فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى هنا جعلها القرآن لباسا، يعني معناها مظهرا وباطنا. والتقوى الباطنة الله جل يجعل لها ظاهرة، وإذا أهل التقوى تراهم كده وجوههم كأنها مضيئة سبحان الله. قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولذا لباس التقوى، الملائكة لهم لباس لأنهم أتقى الخلق بالجملة، أتقى الخلق، يعني لن تجد فردا واحدا يشذ عن، لأن كلهم لا يعصون الله ما أمره. وما هي التقوى إلا إن كانت هكذا؟ هل التقوى تزيد على ألا تعصي الله ما أمرك وأن تفعل ما تؤمر؟ هل ممكن التقوى تزيد عن هذا؟ إذا الملائكة كلهم أتقياء، كلهم في كمال التقوى سبحان الله. قال والله عز وجل في أهل الجنة قال ولقاهم نضرة وسرورا. النضرة جمال الوجه، والسرور جمال القلب، ولكن يظهر أثره على الوجه. قال فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير اللي هو السندس والاستبرق، مع أيضا الأساور من إيه؟ من ذهب وفضة، وهو يعني تزودها دي. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال قال وقولوا للناس حسنا، والأفعال يحب الله جل أفعال التقوى، لا يحب العدوان ولا الظلم ولا الإفساد في الأرض، إن الله لا يحب الفساد. واللباس والهيئة يبغض القبيحة من الأقوال، ربنا لا يحب اللعن، لا يحب لذي المؤمن ليس لعانا ولا فاحشا ولا سبابا ولا بذيئا. وسباب المسلم إذا الله يكره السباب سبحانه. والأفعال فعال السيئة لا يحبها الله، ليه فيها فساد في الأرض وعدوان على الناس وإيذاء الناس. فيبغض القبيح وأهله، يبغض الفساد والمفسدين، ويحب الجمال وأهله، يحب الصلاح والمصلحين. ولكن ضل في هذا الموضع فريقان، فريق قالوا كل ما خلقه الله جميل فهو يحب كل ما خلقه. هذا غلط. هو هل هو يحب إبليس؟ طيب وهل هو خلق؟ لا خلق إلا الله سبحانه عز وجل، فخلقه يبغضه. إذن القول بأن الله يحب كل ما خلقه لا، لأن الله خلق الخير والشر وخلق الكافر والمؤمن. هو الذي خلقكم، فمنكم يعني مبغوض ومنكم مؤمن يعني محبوب، صح ولا لا؟ فالله عز وجل هو خالق الكفار ويبغضهم، وخالق الشر ويبغضه، وخالق الفساد ويبغضه، وخالق الجمال ويحبه، وخالق الصلاح ويحبه، والمصلحين ويحبه. فالقول بأن الله يحب كل ما خلقه غير صحيح. فريق قالوا كل ما خلقه الله جميل فهو يحب كل ما خلقه، هذه مصيبة، هذه مصيبة، معناها أنه لا يستحق أحد دخول النار، صح؟ لأن ربنا هيحب شيء يدخله النار، ده الغرض المسلم أنه يصل إلى أن يحبه الله. وإذا وصلت إلى محبة الله، إذا وصلت إلى محبة أن يحبك الله، فلن يعذبك، فالحبيب لا يعذب محبوبه أبدا أبدا. أما أن يقال ربنا يحب، يعني ربنا يحب ترامب واليهود والكفرة والشياطين والخبثاء والنمامين والمغتابين والزناة، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فالقول بأن كل ما خلقه الله جميل فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئا، هذا باطل ولا صحيح؟ باطل، نحن نبغض أبا لهب وفرعون. وقالوا ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، اللي رأى الكائنات من الله، نحن نرى الكائنات من الله خلقا حمك الله، لكن من الله جزءا لا، هذا قول الاتحادية والعياذ بالله. وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح، جميع ما يحوي الوجود مليح، لا لا، والثعابين ليست مليحة، والعقارب ليست مليحة، والفئران ليست مليحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق، وأمر بقتل العقرب ما هي من خلق الله، وأمر بقتل الغراب الأبقع ومن خلق الله، صح ولا لا؟ إذن ليس كل مخلوق جميل أبدا، هذا غلط، هذا غلط. فجميع ما يحوي الوجود، الوجود مليح غلط غير صحيح، بل الوجود يحوي الجميل وليس والقبيح. احتجوا بقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن فعل الخلق، أحسن فعل الخلق سبحانه عز وجل. يعني أنت لو أردت أن تخلق عقربا لن تخلق عقربا بنفس الإتقان الذي خلق الله عز وجل، فأحسن يعني أتقن، أتقن خلق الشيء، وليس معناه أنه يحبه، مفهوم؟ وليس معناه أنه جميل. قال وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، نفس أتقن كل شيء هي نفسها، ولذا من صفات الله الإتقان والإحسان، ونقول عبد المتقن، عبد المتقن ينفع؟ لا ما ينفعش، ليس من أسماء الله المتقن. عبد المحسن، نعم المحسن اسم من أسماء الله، أما المتقن لا، هم يخترعون أسماء من الأفعال، وإذا كده يلزم أن يقول عبد الفتان لأنه فتناك إيش؟ فتونة، ينفع دي؟ أشركه في أمري، بتقول عبد المشرك، أعوذ بالله. طيب قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نعم ما في تفاوت، لكن ليس كله يحب، ليس كله يحب، وربنا عمل مخلوقات وعمل توازن بينها. ونحن إذا رأينا الثعبان فرحنا ولا غضبنا وخفنا سبحان الله. والعارف عندهم يعني العالم الفاهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحة، ده مذهب ابن عربي، مذهب ابن عربي. ومذهب ابن عربي ماذا يقصد به؟ يرى، يقصد به أن العصافير جميلة والحمام واليمام جميل، ولا يرى أن الكفار جميلون؟ أيوة الكفار جميلون، وشيطان جميل، وفرعون جميل، وهامان جميل، وابو جهل جميل، ولا ينبغي ابدا الجهاد في سبيل الله، لان الجهاد في سبيل الله معناه قتل اجزاء من الجمال، ولان الكون عنده اجزاء من الله، فالعقارب جزء من الله، والشياطين جزء من الله، والانسان جزء من الله، والسماء والارض، اعوذ بالله، اعوذ بالله. وهؤلاء طبعا هنا هو ابن القيم بيتكلم عن الصوفية تبع ابن عربي. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، لا يغر لله. يعني هو لو رأى أحد يسب الله هو سب الله شيء جميل عنده. وإذا علي جمعة يتكلم يقول لك العارف بالله هو الذي لا ينظر إلا إلى الله فيريد مذمة الخلق فيتعمد الزنا وشرب الخمر أمامه ويتعمد كشف العورة، ومنهم من كان يتعمد إتيان الحمير في الشارع حتى يذمه الناس يريد ألا يمدحه إلا ربه. أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني افعل كل ما هو قبيح. إذا كنت أنت تريد التخلص من الرياء يبقى لا تصلي ولا تفعل أي شيء طيب، افعل كل شيء خبيث ليذمك الناس فتكون هكذا خالصا عند الله عز وجل. هذه دعوة للفساد والإفساد في الأرض أعوذ بالله. فليست عندهم غيرة، لأن طبعا الاتحادية هيكونوا جبرية ولا إيه؟ ما هو الاتحاد الآن لو يريد يعاقب امرأته على الزنا معناه أنه بيكره الزنا، والزنا من خلق الله، يبقى يفرض يشكر امرأته ولا يضربها؟ مريض طبعا أعوذ بالله. فليس عندهم غير لله، لا يغارون من زنا ولا سرقة ولا قتل ولا قطع ولا شيء، ولا البغضة في الله. تبغض مين؟ تبغض جميل؟ تبغض إبليس؟ إزاي إبليس خلقه الله؟ تبغض فرعون؟ فليس عندهم بغضة في الله ولا معاداة فيه. يبقى معناها أوقف سوق الجهاد وأوقف سوق الدعوة إلى الله. نعم. وإنكار المنكر، وفي منكر عشان تنكره؟ في منكر لكي تنكره؟ ده المنكر جميل. وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده، حدود على مين؟ على زاني مزينة جميل، على سارق مسارق عظيم. ويرى جمال الصور من الذكور والإناث، يعني يحب الغلمان والأطفال والعياذ بالله، ويحاول أن ينال المتعة من الأطفال والبنات، ولأنه هذا ليس بحرام عندهم والعياذ بالله. قال يرى أن هذا من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهن، وربما غلى بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة. وهذه عقائد الصوفية الغلاة، أن ربنا في ربنا جميل في يظهر في كل شيء، ولذا هو يخاطب ليلى ويكلم ليلى باعتبارها هي مين؟ الله. كل يبتغي وصلا بليلى، يعني الله أعوذ بالله. فليلى هي الله، ولذا الصوفية لما يرقصوا مع بعض وجه رجل وامرأة وحضن المرأة هو بيحضن الجمال. أنت بتفكر هذا شيء سيء؟ شيء جميل، شيء جميل أعوذ بالله. قال يظهر تلك الصورة ويحل فيها، فهو يقبل الطفلة باعتبار أن مين فيه بيقبل من الآن؟ يقبل الله والعياذ بالله. يحل فيها وإن كان اتحاديا، يعني كل الأشياء هنا ليس حلولية، الاتحادي أسوأ من الحلولي. الحلول يرى أن الله يحل جوه المخلوقات، الاتحاد يرى أن المخلوقات هي الله، لله نفسه مثل الأرض. قال هي مظهر من مظاهر الحق ويسميه المظاهر الجمالية. عندهم الله جل شيء من اثنين وكلهما صحيح، إما أن هو الدنيا بحالها هو قطع نفسه قطعا، قطع سماء وقطع أرض وقطع إبليس وقطع جبريل وقطع حيوانات وحوش ودواري وبحار وأنهار، أو أن العالم هذا كله صورة للرب في المراية، صورة للرب، وبالتالي أنت صورة تتعامل مع إيه؟ مع صورة، فلا تقتل لأنك كيف جزء يقتل جزء. ولما الرب عز وجل هو الذي في المرآة يدخل من في المرآة النار، طب لو كان هم أجزاء منه يدخل قطع منه حد يرضى يحرق إيده ولا رجله؟ لا خلاص، بل النار هي نفسها جزء منه، نعوذ بالله من ذلك. ويقرؤون الآية مع التحريف لله ما في السماوات والأرض، نعوذ بالله. تفضل فرح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في من ذم الجمال مطلقا. وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة. فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قالوا: ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفي الحديث: البذاذة من الإيمان. وقد ذم الله المسرفين والسرف، كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه. فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثير من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك. فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار. فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك.
قابلهم الفريق الثاني، وطبعا هم أهل السنة. قالوا: قد ذم الله سبحانه وتعالى جمال الصور التي تخفي سوء الباطن، وليس جمال الصور لذاتها، وإنما الصورة الجميلة التي تخفي باطن سيء هي دي اللي مذمومة، وتمام القامة والخلقة. قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مع أنه طبعا وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن هم في نفوسهم كفر وسوء. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هل مع ذلك أن الجسم القوي المؤمن مكروه؟ لا، ما جسم خالد مريد كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجسم النبي صلى الله عليه وسلم، وجسم الحسن رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس، وكل آل العباس. فالمقصود أن تعجبك أجسامهم مع أن باطنهم سيء، لكن لا مانع من الإعجاب بالجسد بشرط أن يكون الباطن حسنا. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني في قرون كان عندهم الأثاث والرئي، يعني متاع الدنيا عندهم، لكن لم يؤمنوا، فصار الجمال الظاهر لا يغني شيئا. هذا هو أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر. خلي بالك فرق ما بين يرى وينظر. الرؤية مشاهدة الأشياء، النظر توجيه البصر إلى شيء. عرفت؟ يعني الآن أنت جالس أمام، الآن أنت تنظر إلي ولا لا؟ نعم. هل معنى ذلك أن كل بصير ينظر إلي؟ لا. ولو ان انسان الان حول وجهه اتجاه الحائط، هو لا ينظر الي ولكنه بصير ولا لا؟ فالنظر هو توجيه البصر جهة معينة. فالله عز وجل لا يغيب عن بصره شيء ابدا سبحانه عز وجل، والنظر الذي بمعنى البصر لا يغيب عنه شيء، لكن لا ينظر يعني لا يهتم لا يوجه بصره إليهم يعني لا ينظر إليهم نظرا ينفعهم. ولذا هو لا ينظر إلى أهل الكفار يوم القيامة يعني لا ينظر إليهم نظر إيه؟ رحمة. فلا ينظر إلى صوركم وأموالكم وهو ينظر إليه سبحانه، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني معناه ينظر أولا إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن كانت القلوب والأعمال طيبة ها ينظر إلى صورنا ولا لا؟ ما هو جميل يحب الجمال كيف؟ ولماذا يحب أن يرى أثر ورؤية الأثر هذا ظاهر ولا باطن؟ طب القلوب والأعمال باطن. إذن الله جل يحب الباطن، يحب الظاهر الجميل الذي يعبر عن باطن جميل، أما غير ذلك لا. ولم ينفي نظر الإدراك، لأن الله يدرك كل شيء سبحانه عز وجل، قال يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وليس من أسماء المدرك. وإنما نفى نظر المحبة، قالوا وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب، يعني حرم على ذكورنا لباس الحرير والذهب، وأمر النساء أو أباح النساء أن يتجملن به، صح؟ وحرم أنية الذهب والفضة، هذا على الرجال والنساء، الأواني كلها حرام أن تكون ذهب وفضة لأنها من أواني الكفار، وذلك من أعظم جمال الدنيا. لا شك أن طبق الذهب والفضة أجمل في شكله من طبق البورسلين والطوب والألمونيوم وغيره، ولكن ربنا عز وجل لم يرد منا أن نهتم بهذا، لأننا لو اهتممنا بأن تكون أطباقنا التي نأكل فيها من الذهب والفضة سننصرف إلى الترف الشديد الذي سيطغينا. وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فبالنسبة للكفار الأموال والنعيم هذا فتنة، والفتنة المقصود بها الاستدراج، لأنه قال وأملي لهم إن كيدي متين، ثم قال سنستدرجهم، أو قال قبلها سنستدرجهم من حيث لا يعلم. وفي الحديث البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني عدم الإسراف الاقتصاد. فالإنسان مثلا يلبس ثوبا نظيفا ويكون عنده في البيت كمان ثوب أو ثوبين نظيفين، لكن يبقى عندك 20 ثوب. 20 ثوب ليه؟ لماذا 20 ثوب؟ لماذا 30 نعل عنده جزامة كده في البيت ليه؟ والدولاب تفتحه تلاقي أقمصة وثياب كثيرة جدا، لماذا؟ لماذا؟ وقد ذم الله المسرفين، فنهانا الله عن الإسراف حتى وإن كنا أغنياء. والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس، والله عز وجل يكره المسرفين. وظهر قبل تدمير العراق مباشرة ساد بينهم مفهوم أنه لابد بعد الانتهاء من الطعام أن يكون الموجود كله في القمامة، فليس فقط يرفضون الأكل البايت، في بعض الناس يقول لك أنا ما كلش أكل بتاع امبارح، لا لم يعد حكاية الأكل البايت، يعني أكل أكلته في الغداء يبقى إلى بعد ساعتين أو العشاء ممنوع خلاص، بعد انتهاء من الأكل لما كل ورمي فيه القمامة. فبعد ذلك مرت عليهم الأيام وهم يأكلون الخبز الذي جف واخضر وتعفن، ويبحثون في القمامات مع الحيوانات ليأكلوا منها. فالبطر خلاص بعد ما تأكل كله يتلم ويترمى، سيارات نقل تنقل الزبالة والعياذ بالله. وبعضهم إلى الآن بعض الناس يعمل عزومة كبيرة جدا وعازم 5 أفراد وجايب 5 خرفان، جايب 5 خرفان مشويين، وجايب بقى دجاج ويمام وحمام وسمان، وجايب أشياء كثيرة جدا وكميات رهيبة من الأرز، والذي سيأكل سيأكل قليلا، ثم كل هذا بعد ذلك إلى القمامة والعياذ بالله. بطر. وفصل النزاع أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة 3 أنواع، منه ما يحمد وهو الجمال مع عدم الإسراف، ومنه ما يذم وهو ما يحرم على الرجال من الذهب والحرير أو ما يحرم بسبب الإسراف أو الذي فيه تشبه الرجال بالنساء أو العكس، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم وهو المباح. فالمحمود منه ما كان لله، بيلبس ليه؟ بيلبس لأن الله جميل يحب الجمال ويستر عورته وأعان على طاعة الله عز وجل وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، فكان عنده عباءة مخصوصة للوفود وكان عنده ثوبين أحمرين يلبسهما صلى الله عليه وسلم تجملا للوفود حلة، الحلة هي الرداء مع الإزار، وهو نظير لباس آلة الحرب لما يجي يخرج في معركة يلبس درع درعين يظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم. ولباس الحرير في الحرب أباحه أبو حنيفة رحمه الله وأباحه بعض الحنابلة ومنهم ابن القيم أيضا يبيحه من باب إظهار للغنى للكفار والخيلاء. ولذا لما أبو دجانة رضي الله عنه أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم في القتال على عهد ألا يضرب به نساء أخذ أبو دجانة وصار يتبختر به في الميدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع صحيح. الخيلاء في الحرب صحيحة، الخيلاء في الحرب صحيحة، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه، والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء. لبس مخصوص من باب التباهي والعياذ بالله، وخصوصا لو جرس ثوب، والتوسل إلى الشهوات يعني الوصول إلى شهوة الكبر والغرور والإغراء، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه كما هو حال الناس، غاية المطالب عندهم مطامع الدنيا. لو قلت له ماذا تريد ينظر، لو أنت تعطيه كثيرا جدا يطلب منك، فالناس ليس عندهم سقف معين ينتهي به، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهم مثالسة. قال والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل الشهادات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لا همة في سوى ذلك. قال لك أنا أكل عيش، كل شغله للدنيا ولا يس علاقة بالدين نهائي، وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القفضين، لا هو من باب إغاظة العدو ولا هو من باب الخيلاء والكبر ولا غيره، ولكن مباح، ولكن قلنا التوسع في المباح إسراف، وتجرد عن الوصين. والمقصود أن هذا الحديث الشريف إما إن الله جميل يحب الجمال، وإما الحديث الذي ذكره في البداية وهو قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم، مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك. المعرفة تتعلق بالربوبية والسلوك يتعلق بالألوهية، فيعرف الله سبحانه بالجمال، معرفة الله هي الربوبية ومتعلق بالأسماء والصفات، لأن الربوبية الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن وطبعا من أعظم صفات الله الخلق والملك والتدبير. فهو سبحانه الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. الشرائع التي فرضها الله كلها جمال، الصلاة جميلة والصيام جميل والزكاة جميلة وحسن الخلق جميل والعطف على الناس جميل والمحبة والمودة جميلة، هذه كلها تعبدات جميلة، جميع صور التعبد جميلة، لأن الله جميل في خلقه وجميل في شرعه. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق وصدق به، وقلبه بالإخلاص، لأن القلب المخلص ينجي صاحبه، والمحبة محبة الله والإنابة والتوكل، ويجمل جوارحه بالطاعة، الجوارح المطيعة محبوبة، أما الجوارح المعتدية مذمومة، واليد المعتدية بالسرقة تستحق القطع، ولو كانت جميلة ما استحقت القطع، والجسم القاتل يستحق القتل ولو كان جميلا ما استحق القتل، والجسم الزاني يستحق الرجم ولو كان جميلا ما استحق الرجم، وهكذا. وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه، ربنا يحب أن يتظهر عليك النعمة، وتطهيره له من الأنجاس والأحداث، لأن قال الله وثيابك فطهر، وكلمة الثياب كلمة مشتركة، كلمة الثياب هي الثياب التي يلبسها الإنسان، والثياب في اللغة أيضا بمعنى القلب. ولذا قال عنترة بن شداد وثياب بني عدي طهارة نقيته، ثياب بني عدي يعني قلوب بني عدي طهارة نقيته. طيب فالثياب لها معنيين، يبقى وثيابك فطاهر معناها وقلبك فايش فطاهر ومعناها ايضا. ولذا من شروط الصلاة تطهير البدن والثوب والبقعة. قال من الأنجاز والأحداث، الحدث لا يشترط أن يكون فيه نجس لأن النوم حدث وليس فيه نجس، والأوساخ والشعور المكروهة يعني شعر خصلات شعر تتنافى على ثيابك وانت مثلا حالق ولا شيء، والختان تنظيف للبدن وتقليم الأظفار قص الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، فالله من وصفه أنه جميل ومن أسمائه الجميل، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه، فكل العبادات الحب والخوف والرجاء والصدق والإخلاص واليقين أشياء جميلة جدا، والصلاة والصيام كذلك. فجمع الحديث قاعدتين المعرفة والسلوك. يبقى الحديث إن الله جميل يحبه الجمال، أو إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. ماشي.
الله تعالى فصل في الصدق مع الله. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله.
رحمه الله. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه، يعني أنفع من الصدق مع من؟ مع الله في جميع أموره مع صدق العزيمة. ما معنى صدق العزيمة؟ علو الهمة. فيصدقه في عزمه وفي فعله، يعني في نيته وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأهم شيء الصدق مع الله. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، صدق النية وصدق العمل. والنية لابد للعمل لكي يقبل من صلاح النية. قال: إنما الأعمال بالنيات، والمقصود الأعمال الصادقة بالنيات الصادقة. ولأن ارتباط النية بالعمل له ثلاث صور أو أربع صور. مين قال لك كله؟ أيونا خد. إنما الأعمال بالنيات، نية صالحة وعمل صالح، نية صالحة وعمل فاسد، نية فاسدة وعمل صالح، نية فاسدة وعمل فاسد، كم؟ أربعة. نية صالحة وعمل صالح، يحب الصدقة ويتصدق، نية صالحة وعمل صالح. نية صالحة وعمل فاسد، نية صالحة وعمل فاسد، كالدبة التي أرادت أن تهش الذبابة عن صاحبها فضربته بصخرة فقتلته. هي تريد هش الذبابة لكنها قتلته. كل الأعمال التي يصنعها جهال أهل البدع، جهال أهل البدع، النية صالحة والعمل فاسد. نية فاسدة وعمل صالح، الرياء، إنسان يحب أن يصلي أو أن يتصدق لكن لكي يقول الناس عنه ذلك، فهذا نية فاسدة والعمل صالح، العمل صالح. نية فاسدة وعمل فاسد، يريد أن يسرق فسرق، فلا يصح من هذه الأربعة إلا الأول. أدي معنى إنما الأعمال بالنيات لا يصح إلا الأول، يعني الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، فلو نيته صالحة والعمل فاسد لا يقبل، ولو نيته صالحة ولو نيته فاسدة والعمل صالح لا يقبل. قال فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، الذي يعمل قيد لا تردد، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم، تلوم يعني مرة يفعل ومرة لا يفعل. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، صدقت النية في التقرب إلى الله فيفعل ما ورد الشرع به، أما أن يصدق النية ويفعل ما لا يأتي به الشرع فلا، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه، لأن الأعمال لابد لها من اتباع سليم مع نية سليمة. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، عندك قصد عظيم سليم يبقى الله جل سيقويك، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، لأن الحسنة بعشر أمثالها بل ربما تصل إلى 700 ضعف. وهذا الصدق معنى يلتئم يعني يجتمع من صحة الإخلاص وصدق التوكل، صحة الإخلاص ليبعثك على العمل السليم، صدق التوكل يؤدي إلى سلامة العمل، يبقى صدق الإخلاص تندفع إلى العمل، صدق التوكل تصلح العمل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله، ولذا على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى إن كنتم يعني إن كنتم مخلصين هنا، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى لن يصدق توكل إلا بصحة إيمان، وصحة الإيمان الإخلاص فيه على طول، علامة صحة الإيمان الإخلاص. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله قربنا خلاص الفوائد اهو، صلاح هو اللي بيعيد.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل في الجمال الذي يحبه الله، وقوله في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الآخر إن الله نظيف يحب النظافة، وفي الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وفي السنن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفيها عن أبي الأحوص الهشمي رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل ما آتى الله من الإبل والشاة. قال فلتعي نعمته وكرامته عليه، فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوي وتقوى تجمل بواطنهم، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وعيشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير، وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان، فريق قالوا كل ما خلقه جميل فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئا. قالوا ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. واحتجوا بقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعاداة فيه، وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده، ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم. وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من مظاهر الحق ويسميها المظاهر الجمالية.
هذا فصل طيب لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. إن الله جميل سبحانه، جميل في ذاته، وجميل في صفاته، وجميل في أفعاله تبارك وتعالى. يحب الجمال، يحب الجمال الذي حدد هو مقاييسه والتي تعرفها الفطرة. إذا كون الله جميل وإذا حدث إفساد فتجده من المخلوقات. يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، لأن الحديث سيأتي، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. طبعا الجمال ليس معناه جمال قسمات الوجه فقط، لأن الله يخلق ما يشاء، ولكن حتى الوجه بالابتسامة والبسط يكون جميلا. وأما حديث إن الله نظيف يحب النظافة فهو ضعيف، ولا يسمى الله نظيفا ولا يوصف لأنه نظيف، فلا اسم ولا وصف، لا اسم ولا وصف. وفي الصحيح إن الله طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا. وفي السنن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا يقرأ أفضل أن يرى أثر نعمته على عبده، لأنه هو يرى سبحانه ولكن يريد أيضا أن يرى، يعني أن يراه إيه؟ الناس، أن يرى أثر نعمته على عبده. فأثر النعمة لو كنت غنيا صدقة، وكذلك أثر النعمة أن يبدو عليك مظهر النعيم، فلا تلبس المرقع وأنت تملك أن تلبس الطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يلبس المرقع؟ لا، لم يثبت. لماذا كان عمر يلبس المرقع؟ لأنه لا يجد غيره، أما لو وجد غيره لبس. ولذا لبس علي بن أبي طالب ثوبا مرقعا، ثم لبس عباءة غالية جدا قيل بألف دينار لما وجد. فالإنسان الواجد يلبس، أما الذي لا يجد فإنه يحمد الله ويلبس حتى المرقع لا إشكال فيه. أما أن تتعمد لبس المرقع بحجة أن هذا زهد، فهذا ليس زهدا، ولو كان زهدا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. والصوفية يسمونه الزهد، وهذا ليس بزهد. وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، والأطمار يعني هدوم ممزقة، ملابس ممزقة، فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي مال؟ قلت من كل ما أتى الله من الإبل والشاء. عندك إبل وشاء يعني مليونير ومشيل بهدوم ممزقة؟ لو الصوفية يقول لك هو ده الواجب، مش كده ولا لا؟ لكن هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفكر الصوفي؟ لا. قال فلترى نعمته وكرامته عليك. فلترى يعني فليرى الناس نعمة الله وكرامة الله عليك. فحضه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي هذه الملابس الممزقة ويشتري لنفسه ثيابا جميلة. فالله جميل يحب الجمال، فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعم. تشكر ربنا على النعم أنك تبين هذه النعم، لكن تكون غنيا وتأكل طعاما خبز جاف مثلا، ليه؟ تقول الله زهد، زهد إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخبز الجاف والماء لأنه لم يجد إلا هي، لما وجد أكل لحم الدجاج ولحم الأرنب والبطيخ والحلوى وكان يذبح شاه، فلما يجد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. أما أنت تجد وتأكل خبزا جافا وتقول هذا زهد، هذا ليس بزهد، هذا بخل. قال: وهو جمال باطن اللي هو شكر النعمة، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، تشكر عليها أنك تظهرها وتحمد عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم. وإذا الفرق بين الإنسان والحيوان في الشكل هو طبعا الثياب اللباس، هذا هو الفرق. وإذا الحيوان عالي على طول، كل الحيوانات عالية كلها عالية، وحين تكسو حيوانا يصير مسخا. يعني بعض الناس يجيب قطة كده ويلبسها ويعمل لها فستان كده، ويجيب كلبة ويلبسها بشكل هبل، هبل هبل خالص، ولا بتكون جميلة ولا أي شيء. فهي الحيوانات لم ينزل الله عليها لباسا وريشا، الريش هنا بمعنى الثياب الفاخرة وليس الريش الذي ينبت في الجسم. فالحيوانات كلها، كل الحيوانات عارية، صح ولا لا أخوة؟ كل الحيوانات عارية، إنما الثياب زينة الإنسان، زينة الإنسان فقط. إن سألت عن غير الإنسان نقول لا نفس، والظهر أنهم ليس لهم لباس. يعني الحقيقة أن الملائكة لا تلبس، وأن الجن لا يلبس، والدليل أن الله عز وجل قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. يبقى غيركم لا، يبقى غير بني آدم لا، لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ودل ذلك على أن عورة الإنسان وهو أكرم مخلوق سوء، بينما عورات الآخرين ليست سوء. فعورة الحيوان سوء، عورة الإنسان فقط هي اللي سوء، مع أنه هو أجمل المخلوقات، هو أجمل المخلوقات، والله جل حببه جعل المرأة في الغالب أجمل من الرجل، لكن في كل الحيوانات الذكر أجمل من الأنثى. في الدجاج الديك أجمل ولا الدجاجة؟ نعم بيقول طبعا كل حاجة، كل حاجة سبحان الله. فالإنسان أراد الله أن يجمله بالإيش؟ بالثياب. يبقى الإنسان لا يخلع. يبقى الدعوة للعري التي يتبنى الملاحدة والغرب هي دعوة شيطانية أصلا، لأن الشيطان يريد أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهم. فهناك دعوة للعري ومشاطئ كاملة للعراء، هذا كله مخالفة للجمال وليس لإظهار الجمال. فأقنعوا المرأة والرجل أنه لما يخلع ويمشي في شاطئ العراء هذا جمال، هو بالعكس، هو بالعكس، هو لا يكون جميلا. وقبائل الزولو اللي بتظهر على اليوتيوب عراها النساء والرجال عراها تفقد الجمال، والمرأة كل ما تتغطى تزداد جمال. ومن العجيب الناس تهتم جدا بالمرأة المنتقبة وتظن ان في عيون خلف النقاب ساحرة خلابة، وان هناك وجها لو كشفت النقاب لا الناس كلها خضعوا لهذا الجمال. وربما تكون هي دميمة جدا، لكن كل ما يلبس الإنسان كل ما يزداد جمالا، كل ما يزداد جمالا. فهو هذا إذا مسألة اللباس أنت تكتبها بقى هنا خاصة بالإنسان، خاصة بالإنسان على طول. طيب قال الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. ما هو الملائكة ليس لهم سوءات وليس لهم عورات، لأن الملائكة لا ذكور ولا إناث. الملائكة مثلا مع التقريب فقط، زي السحاب كده، السحاب عايز يلبس إيه؟ الشمس لابسة إيه؟ القمر لابس إيه؟ النجوم والكواكب لابسة إيه؟ البحر لابس إيه؟ الحجار لابسة إيه؟ ما فيش. فالملائكة أيضا لا ذكور ولا إناث، صح. ومن قال هم إناث إيش؟ هم إناث كفر، ومن قال هم ذكور حقيقيين كفر أيضا، لأن هم لا ذكور ولا إناث، هم ذكور من باب أن جنس الذكورة أعلى من جنس الأنوثة فيخاطبون بذلك، لكن كما تقول الجبل ذكر. هو الجبل ذكر ولا أنثى؟ ما؟ فالملائكة ليس لهم عورات، والجن أيضا ما ندري كيف، لأن ليس لهم ثياب خالص خالص. فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى هنا جعلها القرآن لباسا، يعني معناها مظهرا وباطنا. والتقوى الباطنة الله جل يجعل لها ظاهرة، وإذا أهل التقى تراهم كده وجوههم كأنها مضيئة، سبحان الله. قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولذا لباس التقوى، الملائكة لهم لباس لأنهم أتقى الخلق بالجملة، أتقى الخلق، يعني لن تجد فردا واحدا يشذ عن، لأن كلهم لا يعصون الله ما أمره. وما هي التقوى إلا إن كانت هكذا؟ هل التقوى تزيد على أن لا تعصي الله ما أمرك وأن تفعل ما تؤمر؟ هل ممكن التقوى تزيد عن هذا؟ إذا الملائكة كلهم أتقياء، كلهم في كمال التقوى، سبحان الله. قال والله عز وجل في أهل الجنة قال ولقاهم نضرة وسرورا. النضرة جمال الوجه، والسرور جمال القلب، ولكن يظهر أثره على الوجه. قال فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير اللي هو السندس والاستبرق، مع أيضا الأساور من إيه؟ من ذهب وفضة، وهو يعني تزودها دي. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال قال وقولوا للناس حسنا، والأفعال يحب الله جل أفعال التقوى، لا يحب العدوان ولا الظلم ولا الإفساد في الأرض، إن الله لا يحب الفساد. واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال، ربنا لا يحب اللعن، لا يحب لذي المؤمن ليس لعانا ولا فاحشا ولا سبابا ولا بذيئا. وسباب المسلم إذا الله يكره السباب سبحانه. والأفعال فعال السيئة لا يحبها الله، ليه فيها فساد في الأرض وعدوان على الناس وإزاء الناس. فيبغض القبيح وأهله، يبغض الفساد والمفسدين، ويحب الجمال وأهله، يحب الصلاح والمصلحين. ولكن ضل في هذا الموضع فريقان، فريق قالوا كل ما خلقه الله جميل فهو يحب كل ما خلقه. هذا غلط. وهل هو يحب إبليس؟ طيب وهل هو خلقه؟ لا خالق إلا الله سبحانه عز وجل، فخلقه يبغضه. إذن القول بأن الله يحب كل ما خلقه لا، لأن الله خلق الخير والشر، وخلق الكافر والمؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم يعني مبغوض ومنكم مؤمن يعني محبوب، صح ولا لا؟ فالله عز وجل هو خالق الكفار ويبغضهم، وخالق الشر ويبغضه، وخالق الفساد ويبغضه، وخالق الجمال ويحبه، وخالق الصلاح ويحبه، والمصلحين ويحبهم. فالقول بأن الله يحب كل ما خلقه غير صحيح. فريق قالوا كل ما خلقه الله جميل فهو يحب كل ما خلقه، هذه مصيبة، هذه مصيبة، معناها أنه لا يستحق أحد دخول النار، صح؟ لأن ربنا حيحب شيء يدخل النار، ده الغرض المسلم أنه يصل إلى أن يحبه الله. وإذا وصلت إلى محبة الله، إذا وصلت إلى محبة أن يحبك الله فلن يعذبك، فالحبيب لا يعذب محبوبه أبدا أبدا. أما أن يقال ربنا يحب، يعني ربنا يحب ترامب واليهود والكفرة والشياطين والخبثاء والنمامين والمغتابين والزناة، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فالقول بأن كل ما خلقه الله جميل فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئا، هذا باطل ولا صحيح؟ باطل، نحن نبغض بلهب وفرعون. وقالوا ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، اللي رأى الكائنات من الله، نحن نرى الكائنات من الله خلقا حمك الله، لكن من الله جزءا لا، هذا قول الاتحادية والعزب الله. وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح، جميع ما يحوي الوجود مليح، لا لا، والثعابين ليست مليحة، والعقارب ليست مليحة، والفئران ليست مليحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق، وأمر بقتل العقرب ما هي من خلق الله، وأمر بقتل الغراب الأبقع ومن خلق الله، صح ولا لا؟ إذن ليس كل مخلوق جميل أبدا، هذا غلط، هذا غلط. فجميع ما يحوي الوجود، الوجود مليح غلط غير صحيح، بل الوجود يحوي الجميل والقبيح. احتجوا بقوله تعالى الذي احسن كل شيء خلقه. احسن فعل الخلق، احسن فعل الخلق سبحانه وتعالى. يعني انت لو اردت ان تخلق عقربا لن تخلق عقربا بنفس الاتقان الذي خلق الله عز وجل. فاحسن يعني اتقن، اتقن خلق الشيء، وليس معناه انه يحبه، مفهوم؟ وليس معناه انه جميل. قال وقوله صنع الله الذي اتقن كل شيء، نفسه اتقن كل شيء، هي نفسها. ولذا من صفات الله الاتقان والاحسان، ونقول عبد المتقن. عبد المتقن ينفع؟ لا ما ينفعش، ليس من اسماء الله المتقن. عبد المحسن، نعم المحسن اسم من اسماء الله، اما المتقن لا. هم يخترعون اسماء من الافعال، واذا كده يلزم ان يقول عبد الفتان، لانه فتناك ايش فتونه، ينفع دي؟ اشركه في امري، بتقول عبد المشرك، اعوذ بالله. طيب قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم ما في تفاوت، لكن ليس كله يحب، ليس كله يحب. وربنا عمل مخلوقات وعمل توازن بيئي بينها. ونحن اذا راينا الثعبان فرحنا ولا غضبنا وخفنا؟ سبحان الله. والعارف عندهم، يعني العالم الفاهم، هو الذي يصرح باطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا. ده مذهب ابن عربي، مذهب ابن عربي. ومذهب ابن عربي ماذا يقصد به؟ يرى، يقصد به ان العصافير جميله والحمام واليمام جميل، ولا يرى ان الكفار جميلون؟ ايوه الكفار جميلون، وشيطان جميل، وفرعون جميل، وهامان جميل، وابو جهل جميل. ولا ينبغي ابدا الجهاد في سبيل الله، لان الجهاد في سبيل الله معناه قتل اجزاء من الجمال، ولان الكون عنده اجزاء من الله، فالعقارب جزء من الله، والشياطين جزء من الله، والانسان جزء من الله، والسماء والارض اعوذ بالله، أعوذ بالله. وهؤلاء طبعا، هنا هو ابن القيم بيتكلم عن الصوفية تبع ابن عربي. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبه، ما لا يغر لله. يعني هو لو رأى أحد يسب الله، هو سب الله شيء جميل عنده. وإذا علي جمعة يتكلم يقول لك العارف بالله هو الذي لا ينظر إلا إلى الله، فيريد مذمة الخلق، فيتعمد الزنا وشرب الخمر أمامهم، ويتعمد كشف العورة، ومنهم من كان يتعمد إتيان الحمير في الشارع حتى يذمه الناس، يريد ألا يمدحه إلا رب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني افعل كل ما هو قبيح. إذا كنت أنت تريد التخلص من الرياء، يبقى لا تصلي ولا تفعل أي شيء. طيب افعل كل شيء خبيث ليذمك الناس، فتكون هكذا خالصا عند الله عز وجل. هذه دعوة للفساد والإفساد في الأرض، نعوذ بالله. فليست عندهم غيرة، لأن طبعا الاتحادية هيكونوا جبرية ولا إيه؟ ما هو الاتحاد الآن لو يريد يعاقب امرأته على الزنا، معناه أنه بيكره الزنا، والزنا من خلق الله، يبقى يفرض يشكر امرأته ولا يضربها؟ مريض طبعا، نعوذ بالله. فليس عندهم غيرة لله، لا يغارون من زنا ولا سرقة ولا قتل ولا قطع ولا شيء، ولا البغض في الله. تبغض مين؟ تبغض جميل؟ تبغض إبليس؟ إزاي ده إبليس خلقه الله؟ تبغض فرعون؟ فليس عندهم بغض في الله ولا معاداة فيه. يبقى معناها أوقف سوق الجهاد، وأوقف سوق الدعوة إلى الله، نعم، وإنكار المنكر. وفي منكر عشان تنكره؟ في منكر لكي تنكره؟ ده المنكر جميل. وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده. حدود على مين؟ على زاني ما الزنا جميل، على سارق ما السرقة عظيم. ويرى جمال الصور من الذكور والإناث، يعني يحب الغلمان والأطفال والعياذ بالله، ويحاول أن ينال المتعة من الأطفال والبنات، ولأنه هذا ليس بحرام عندهم والعياذ بالله. قال يرى أن هذا من الجمال الذي يحبه الله، فيتعبدون بفسقهم، وربما غلى بعضهم حتى يزعم أن معبودة يظهر في تلك الصورة. وهذه عقائد الصوفية الغلاة، إن ربنا في ربنا جميل في يظهر في كل شيء. ولذا هو يخاطب ليلى ويكلم ليلى باعتبارها هي مين؟ الله. كل يبتغي وصلا بليلى، يعني الله، نعوذ بالله. فليلة هي الله. ولذا الصوفية لما يرقصوا مع بعض وجيه رجل وامرأة وحضن المرأة هو بيحضن الجمال. انت بتفكر هذا شيء سيء؟ شيء جميل، شيء جميل. أعوذ بالله. قال يظهر تلك الصورة ويحل فيها، فهو يقبل الطفلة باعتبار ان مين فيه بيقبل من الآن؟ يقبل الله والعزب الله، يحل فيها. وإن كان اتحاديا يعني كل الأشياء هنا ليس حلولية، الاتحادي أسوأ من الحلولي. الحلول يرى أن الله يحل جوه المخلوقات، الاتحاد يرى أن المخلوقات هي الله، لله مات السماوات والأرض. قال هي مظهر من مظاهر الحق ويسميه المظاهر الجمالية. عندهم الله جل شيء من اثنين وكلهما صحيح، إما أن هو الدنيا في حالها هو قطع نفسه قطعا، قطع سماء وقطع أرض وقطع إبليس وقطع جبريل وقطع حيوانات وحوش ودواري وبحار وأنهار، أو إن العالم هذا كله صورة للرب في المراية، صورة للرب، وبالتالي أنت صورة تتعامل مع إيه؟ مع صورة، فلا تقتل لأنك جزء يقتل جزء. ولما الرب عز وجل هو الذي في المرآة يدخل من في المرآة النار، طب لو كان هم أجزاء منه يدخل قطع منه حد يرضى يحرق إيده ولا رجله؟ لا خلاص، بل النار هي نفسها جزء منه، نعوذ بالله من ذلك. ويقرؤون الآية مع التحريف لله ما في السماوات والأرض، نعوذ بالله. تفضل فرح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في من ذم الجمال مطلقا. وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة. فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قالوا: ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفي الحديث: البذاذة من الإيمان. وقد ذم الله المسرفين والسرف، كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه. فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك. فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار. فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه، فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك.
قابلهم الفريق الثاني وطبعا هم أهل السنة، قالوا: قد ذم الله سبحانه وتعالى جمال الصور التي تخفي سوء الباطن، وليس جمال الصور لذاتها، وإنما الصورة الجميلة التي تخفي باطن سيء هي دي اللي مذمومة، وتمام القامة والخلقة. قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مع أنه طبعا وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن هم في نفوسهم كفر وسوء. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هل مع ذلك أن الجسم القوي المؤمن مكروه؟ لا، ما جسم خالد بن الوليد كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجسم النبي صلى الله عليه وسلم، وجسم الحسن رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس، وكل آل العباس. فالمقصود أن تعجبك أجسامهم مع أن باطنهم سيء، لكن لا مانع من الإعجاب بالجسد بشرط أن يكون الباطن حسنا. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني في قرون كان عندهم الأثاث والرئي، يعني هم متاع الدنيا عندهم، لكن لم يؤمنوا، فصار الجمال الظاهر لا يغني شيئا. هذا هو أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر. خلي بالك فرق ما بين يرى وينظر. الرؤية مشاهدة الأشياء، النظر توجيه البصر إلى شيء. عرفت؟ يعني الآن أنت جالس أمام، الآن أنت تنظر إلي ولا لا؟ نعم. هل معنى ذلك أن كل بصير ينظر إلي؟ لا. ولو أن إنسان الآن حول وجهه تجاه الحائط، هو لا ينظر إلي ولكنه بصير ولا لا؟ فالنظر هو توجيه البصر جهة معينة. فالله عز وجل لا يغيب عن بصره شيء أبدا سبحانه عز وجل، والنظر الذي بمعنى البصر لا يغيب عنه شيء، لكن لا ينظر يعني لا يهتم، لا يوجه بصره إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظرا ينفعهم. ولذا هو لا ينظر إلى أهل الكفار يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة. فلا ينظر إلى صوركم وأموالكم وهو ينظر إليها سبحانه، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني معناه ينظر أولا إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن كانت القلوب والأعمال طيبة، ها ينظر إلى صورنا ولا لا؟ ما هو جميل يحب الجمال كيف؟ ولماذا يحب أن يرى أثره ورؤية الأثر، هذا ظاهر ولا باطن؟ طب القلوب والأعمال باطن. إذن الله جل يحب الباطن، يحب الظاهر الجميل الذي يعبر عن باطن جميل، أما غير ذلك لا. ولم ينفي نظر الإدراك، لأن الله يدرك كل شيء سبحانه عز وجل. قال: يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وليس من أسمائه المدرك. وإنما نفى نظر المحبة، قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب، يعني حرم على ذكورنا لباس الحرير والذهب، وأمر النساء أو أباح النساء أن يتجملن به، صح؟ وحرم أنية الذهب والفضة، هذا على الرجال والنساء، الأواني كلها حرام أن تكون ذهب وفضة لأنها من أواني الكفار، وذلك من أعظم جمال الدنيا. لا شك أن طبق الذهب والفضة أجمل في شكله من طبق البورسلين والطوب والألمونيوم وغيره، ولكن ربنا عز وجل لم يرد منا أن نهتم بهذا، لأننا لو اهتممنا بأن تكون أطباقنا التي نأكل فيها من الذهب والفضة سننصرف إلى الترف الشديد الذي سيطغينا. قال: وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فبالنسبة للكفار الأموال والنعيم هذا فتنة، والفتنة المقصود بها الاستدراج، لأنه قال: وأملي لهم إن كيدي متين، ثم قال: سنستدرجهم، أو قال قبلها: سنستدرجهم من حيث لا يعلم. وفي الحديث: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني عدم الإسراف، الاقتصاد. فالإنسان مثلا يلبس ثوبا نظيفا، ويكون عنده في البيت كمان ثوب أو ثوبين نظيفين، لكن يبقى عندك 20 ثوب. 20 ثوب ليه؟ لماذا 20 ثوب؟ لماذا 30 نعل؟ عنده جزامة كده في البيت ليه؟ والدولاب تفتحه تلاقي أقمصة وثياب كثيرة جدا، لماذا؟ لماذا؟ وقد ذم الله المسرفين، فنهانا الله عن الإسراف حتى وإن كنا أغنياء. والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس، والله عز وجل يكره المسرفين. وظهر قبل تدمير العراق مباشرة ساد بينهم مفهوم أنه لابد بعد الانتهاء من الطعام أن يكون الموجود كله في القمامة، فليس فقط يرفضون الأكل البايت. في بعض الناس يقول لك أنا ما كلش أكل بتاع امبارح، لا، لم يعد حكاية الأكل البايت، يعني أكل أكلته في الغداء يبقى إلى بعد ساعتين أو العشاء ممنوع خلاص. بعد انتهاء من الأكل لما كل ورمي فيه القمامة. فبعد ذلك مرت عليهم الأيام وهم يأكلون الخبز الذي جف واخضر وتعفن، ويبحثون في القمامات مع الحيوانات ليأكلوا منها. فالبطر خلاص بعد ما تأكل كله يتلم ويترمى، سيارات نقل تنقل الزبالة والعياذ بالله. وبعضهم إلى الآن بعض الناس يعمل عزومة كبيرة جدا وعازم 5 أفراد وجايب 5 خرفان، جايب 5 خرفان مشويين، وجايب بقى دجاج ويمام وحمام وسمان، وجايب أشياء كثيرة جدا وكميات رهيبة من الأرز. والذي سيأكل سيأكل قليلا، ثم كل هذا بعد ذلك إلى القمامة والعياذ بالله. بطر. وفصل النزاع أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة 3 أنواع، منه ما يحمد وهو الجمال مع عدم الإسراف، ومنه ما يذم وهو ما يحرم على الرجال من الذهب والحرير، أو ما يحرم بسبب الإسراف، أو الذي فيه تشبه الرجال بالنساء أو العكس، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم وهو المباح. فالمحمود منه ما كان لله، بيلبس ليه؟ بيلبس لأن الله جميل يحب الجمال ويستر عورته، وأعان على طاعة الله عز وجل وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، فكان عنده عباءة مخصوصة للوفود، وكان عنده ثوبين أحمرين يلبسهما صلى الله عليه وسلم تجملا للوفود، حلة، الحلة هي الرداء مع الإزار. وهو نظير لباس آلة الحرب، لما يجي يخرج في معركة يلبس درعين يظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم. ولباس الحرير في الحرب أباحه أبو حنيفة رحمه الله، وأباحه بعض الحنابلة ومنهم ابن القيم أيضا يبيحه، من باب إظهار الغنى للكفار والخيلاء. ولذا لما أبو دجانة رضي الله عنه أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم في القتال على عهد ألا يضرب به نساء، أخذ أبو دجانة وصار يتبختر به في الميدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. صحيح، الخيلاء في الحرب صحيحة، الخيلاء في الحرب صحيحة. فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء، لبس مخصوص من باب التباهي والعياذ بالله، وخصوصا لو جر الثوب، والتوسل إلى الشهوات، يعني الوصول إلى شهوة الكبر والغرور والإغراء، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، كما هو حال الناس، غاية المطالب عندهم مطامع الدنيا. لو قلت له ماذا تريد ينظر، لو أنت تعطيه كثيرا جدا يطلب منك. فالناس ليس عندهم سقف معين ينتهي به، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. قال والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل الشهادات، أن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لا همة في سوى ذلك. قال لك أنا أكل عيش، كل شغله للدنيا ولا يوسع علاقة بالدين نهائي. وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلا عن هذين القفضين، لا هو من باب إغاظة العدو ولا هو من باب الخيلاء والكبر ولا غيره، ولكن مباح، ولكن قلنا التوسع في المباح إسراف. وتجرد عن الوصين. والمقصود أن هذا الحديث الشريف إما إن الله جميل يحب الجمال, وإما الحديث الذي ذكره في البداية وهو قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم, مشتمل على أصلين عظيمين, فأوله معرفة وآخره سلوك. المعرفة تتعلق بالربوبية والسلوك يتعلق بالألوهية. فيعرف الله سبحانه بالجمال, معرفة الله هي الربوبية ومتعلق بالأسماء والصفات, لأن الربوبية الإيمان بأسماء الله وصفاته, وطبعا من أعظم صفات الله الخلق والملك والتدبير. فهو سبحانه الذي لا يماثله فيه شيء, ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. الشرائع التي فرضها الله كلها جمال, الصلاة جميلة والصيام جميل والزكاة جميلة وحسن الخلق جميل والعطف على الناس جميل والمحبة والمودة جميلة, هذه كلها تعبدات جميلة. جميع صور التعبد جميلة, لأن الله جميل في خلقه وجميل في شرعه. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, والذي جاء بالصدق وصدق به, وقلبه بالإخلاص, لأن القلب المخلص ينجي صاحبه. والمحبة محبة الله والإنابة والتوكل, ويجمل جوارحه بالطاعة, الجوارح المطيعة محبوبة أما الجوارح المعتدية مذمومة, واليد المعتدية بالسرقة تستحق القطع ولو كانت جميلة ما استحقت القطع, والجسم القاتل يستحق القتل ولو كان جميلا ما استحق القتل, والجسم الزاني يستحق الرجم ولو كان جميلا ما استحق الرجم, وهكذا. وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه, ربنا يحب أن يتظهر عليك النعمة, وتطهيره له من الأنجاش والأحداث, لأن قال الله وثيابك فطهر, وكلمة الثياب كلمة مشتركة, كلمة الثياب هي الثياب التي يلبسها الإنسان, والثياب في اللغة أيضا بمعنى القلب. ولذا قال عن طرف بن شداد وثياب بني عدي طهارة نقيته, ثياب بني عدي يعني قلوب بني عدي طهارة نقيته. طيب فالثياب لها معنيين, يبقى وثيابك فطهر معناها وقلبك فايش فطهر, ومعناها ايضا ولذا من شروط الصلاة تطهير البدن والثوب والبقعة. قال من الانجاز والاحداث, الحدث لا يشترط ان يكون فيه نجس لان النوم حدث وليس فيه نجس, والاوساخ والشعور المكروهة يعني شعر خصولات شعر تتناسى على ثيابك وانت مثلا حالق ولا شيء, والختان تنظيف للبدن وتقليم الأظفار قص الأظفار. فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة, فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه, فالله من وصفه أنه إيه جميل ومن أسمائه الجميل, ويعبده بالجمال الذي هو شرعه. فكل العبادات الحب والخوف والرجاء والصدق والإخلاص واليقين أشياء جميلة جدا, والصلاة والصيام كذلك. فجمع الحديث قاعدتين المعرفة والسلوك. يبقى الحديث إن الله جميل يحب الجمال, أو إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. ماشي.
الله تعالى فصل في الصدق مع الله. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة, فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم, فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها, بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل, وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه, وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة, وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره, وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله.
إيم رحمه الله، ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه، يعني أنفع من الصدق مع من؟ مع الله في جميع أموره، مع صدق العزيمة. ما معنى صدق العزيمة؟ علو الهمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله، يعني في نيته وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. فأهم شيء الصدق مع الله. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، صدق النية وصدق العمل. والنية لابد للعمل لكي يقبل من صلاح النية. قال: إنما الأعمال بالنيات، والمقصود الأعمال الصادقة بالنيات الصادقة. ولأن ارتباط النية بالعمل له ثلاث صور أو أربع صور. مين قال لك كل هذا؟ أيونا خد. إنما الأعمال بالنيات، نية صالحة وعمل صالح، نية صالحة وعمل فاسد، نية فاسدة وعمل صالح، نية فاسدة وعمل فاسد، كم؟ أربعة. نية صالحة وعمل صالح، يحب الصدقة ويتصدق، نية صالحة وعمل صالح. نية صالحة وعمل فاسد، نية صالحة وعمل فاسد، كالدبة التي أرادت أن تهش الذبابة عن صاحبها فضربته بصخرة فقتلته، هي تريد هش الذبابة ولكنها قتلته. كل الأعمال التي يصنعها جهال أهل البدع، جهال أهل البدع، النية صالحة والعمل فاسد. نية فاسدة وعمل صالح، الرياء، إنسان يحب أن يصلي أو أن يتصدق لكن لكي يقول الناس عنه ذلك، فهذا نية فاسدة والعمل صالح، العمل صالح. نية فاسدة وعمل فاسد، يريد أن يسرق فسرق، فلا يصح من هذه الأربعة إلى الأول. هذه معنى إنما الأعمال بالنيات، لا يصح إلى الأول، يعني الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فلو نيته صالحة والعمل فاسد لا يقبل، ولو نيته صالحة ولو نيته فاسدة والعمل صالح لا يقبل. قال: فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، يريد يعمل قيد لا تردد، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. تلوم يعني مرة يفعل ومرة لا يفعل. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، صدقة النية في التقرب إلى الله، فيفعل ما ورد الشرع به. أما أن يصدق النية ويفعل ما لا يأتي به الشرع فلا، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه، لأن الأعمال لابد لها من اتباع سليم مع نية سليمة. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، عندك قصد عظيم سليم يبقى الله جل سيقويك. وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، لأن الحسنة بعشر أمثالها، بل ربما تصل إلى 700 ضعف. وهذا الصدق معنى يلتئم، يعني يجتمع من صحة الإخلاص وصدق التوكل. صحة الإخلاص ليبعثك على العمل السليم، صدق التوكل يؤدي إلى سلامة العمل. يبقى صدق الإخلاص تندفع إلى العمل، صدق التوكل تفلح العمل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله، ولذا على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى إن كنتم، يعني إن كنتم مخلصين هنا، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى لن يصدق توكل إلا بصحة إيمان، وصحة الإيمان الإخلاص فيه على طول، علامة صحة الإيمان الإخلاص. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله قربنا خلاص الفوائد اهو، صلاح هو اللي بيعيد.